عليه وسلم. قال قلت له أكان أبو بكر رضي الله عنه يخطب؟ قال نعم بالحناء والكتم. الحناء معروف والكتم أيضا نبت معروف. قال النووي رحمه الله أما الحناء فممدود وهو معروف، وأما الكتم فبفتح الكاف والتاء المثنات من فوق المخففة، هذا هو المشهور. وقال أبو عبيدة هو بتشديد التاء الكتم، وحكاه غيره، وهو نبت يصبغ به الشعر يكثر بياضه أو حمرته إلى الدهمة، يعني أدهم أغبر. فرضاب الشعر الأبيض سنة بالحناء أو بالحناء والكتم. حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال لم يبلغ الخضاب، يعني لم يكثر الشيب في لحيته ورأسه صلى الله عليه وسلم. كان في لحيته شعرات بيض صلى الله عليه وسلم. قال قلت له أكان أبو بكر يخضب؟ قال فقال نعم بالحناء والكتم. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يرى من الشيب إلا قليلا صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد، حدثنا ثابت قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأس، يعني شعرات بيض، الشمط البياض، بياض الشعر، أن أعد شمطات أي شعرات بيض كن في رأسه بعد، يعني لم ينتشر الشيء في رأسه ولا في لحيته بل كان قليلا، كان الشيب قليلا. وقال لم يخطب، وقد اختضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم، واختضب عمر رضي الله عنه بالحناء بحتا يعني خالصا. عليكم السلام. مرحبا. مرحبا. نعم واجب.
نعم.
ربنا يعين. ربنا يعين. فهو واجب لا بد ولو ما قبلت تشير قل بسم الله والله أكبر.
نعم لا طواف
لا طواف لا بد واجب واجب. ربنا يعين. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، يكره أن ينتف الرجل الشعر الأبيض اتركه. قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكثر فيه شيء صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته. العنفقة هذا الموضع تحت اللثة، هذه العنفقة، وفي الصدغين هذا الصدغ، وفي الرأس نبذ أي قليل، وأما باقي شعره كان أسود صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا المثنى بهذا الإسناد، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود. قال ابن المثنى حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا إياس عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء، يعني الله عز وجل لم يغير شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالبياض يعني كثيرا، بل كان أكثر شعره أسود صلى الله عليه وسلم. الشين هو ضد الزين، يعني ما شانه أي لم يغير سواد شعره بل كان أكثر شعره أسود وكان البياض قليلا صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته. قال قيل له مثل من أنت يومئذ؟ فقال أبر النبل وأريشها. أبو جحيفة الصحابي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، وضع زهير الراوي بعض أصابعه على أنفقته، يعني هذا الموضع كان منه قد ابيض. قيل له مثل من أنت يومئذ، يعني كم عمرك حينما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبر النبل وأريشها، يعني مميز، وأبري النبل وأجعل الريش، يعني أنه كان مميزا. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن قبيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه. الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر كلهم عن إسماعيل عن أبي جحيفة بهذا ولم يقولوا أبيض قد شاب. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود سليمان بن داود حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه. جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه، إذا وضع الدهن على رأسه لم يرى منه شيء، كان الشيب يختفي، وإذا لم يدهن رؤي منه، يعني كان الشيب قليلا صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، يعني ظهر الشيء في الشعر الذي في مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، إذا وضع الدهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه إذا لم يدهن وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: وجهه مثل السيف، يعني هل كان وجه الرسول عليه الصلاة والسلام طويل مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر صلى الله عليه وسلم، أي مدورا صلى الله عليه وسلم. وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. هذا خاتم النبوة، خاتم النبوة كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. قال: مثل بيضة الحمامة، شيء مدور مثل بيضة الحمامة بين كتفيه، علامة على أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده، كل من ادعى النبوة بعده فهو دجال كذاب أعاذنا الله منه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام مثل بيضة الحمام صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة صلى الله عليه وسلم. السائب ابن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي، وخالة أخت الأم، خالته أخذته وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان صغيرا رضي الله عنه. فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع مريض. قالت: فمسح رأسه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأس السائب بن يزيد ودعا لي بالبركة، دعا الله تعالى أن يبارك فيه. ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه، أي من الماء الذي توضأ به. وهذا كما تقدم، الله عز وجل وضع البركة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة. وأما التبرك بغير الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، لأنه لا يقاس أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قمت خلف ظهره، السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: ثم قمت خلف ظهره، خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال النووي رحمه الله: والمراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى. الحجلة بيت كالقبة، يعني بيت مزين مثل القبة ويكون له أزارير، فقال مثل زر الحجلة. ويحتمل أن الحجلة الطائر المعروف أصغر من الحمام، وزره بيضه، يحتمل هذا كما في الرواية الأولى كبيضة الحمامة، ويحتمل أن المراد به الأزارير التي تزرر بها الحجلة، وهو بيت كالقبة له أزاريب للذرة، يعني شيء صغير بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، جعله الله علامة على أنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد أكرمنا إكراما عظيما، جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نخلص العبادة لله ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع كتابك وهدي رسولك صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد يعني بن زيد، وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول، وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له، حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد، حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. الثريد هو مرق اللحم الذي يفت فيه الخبز. قال: فقلت له: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب لك المغفرة من الله؟ قال: نعم ولك، استغفر لي واستغفر لك أيضا. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ثبتنا على الإيمان، فإذا آمنا بالله وتمسكنا بتوحيد الله واتبعنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل في هذا الدعاء. وكذلك الملائكة عليهم السلام يدعون للمؤمنين: اللهم ثبتنا على الإيمان هذا الجلال والإكرام. قال عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: ثم درت خلفه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه الأيسر، يمعن عليه خيلان كأمثال الثآليد. فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه الأيسر. قال النووي رحمه الله: الناغض أعلى الكتف، وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه، العظم الرقيق الذي على طرفه كما ناغض. جمعا يعني مثل جمع الكفر، عليه خيلان مثل كأمثال الثآليل. قال: وأما الخيلان قال جمع خال، وهو الشامة في الجسد، كالنقطة السوداء التي تكون في الجسد تسمى خال. قال: وهو الشامة في الجسد. ثم قال: كأمثال الثآليل. الثآليل هي حبوب تقع على الجسد في بعض الأماكن، يعني عليه حبوب مثل الثآليل. خاتم النبوة بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي عند ناغض كتفه الجسد، وهو المكان الليل الذي على طرف الكتف. قال: الناغض هذا الكتف، وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه، وقيل ما يظهر منه عند التحرك، ما يظهر منه عند التحرك. وأما الخيلان قال: وهو جمع خال، وهو الشامة في الجسم. على كل، الله جعل هذا علامة على ختم النبوة صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، أي ليس بالطويل جدا ولا بالقصير، يعني كان بين ذلك، لا طويل جدا ولا قصير، كان وسط صلى الله عليه وسلم، ولا بالأبيض الأمهب. قال النووي الأمهب بالميم هو شديد البياض كلون الجصر وهو كريه المنظر، لم يكن أبيض شديد البياض لأنه ليس بحسن. ولا بالآدم، قال رحمه الله معناه ليس بأسمر، ليس بأبيض، أبيض بياض يعني ساطع كالجسر ولا أسمر، ولكن كان أبيض مليحا صلوات الله وسلامه عليه، بياض يضرب إلى الحمر صلوات الله وسلامه عليه. قال النووي رحمه الله قوله ولا الأبيض الأمهب ولا بالآدم، الأمهب بالميم هو شديد البياض كلون الجصر وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص، والآدم الأسمر معناه ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض، بل أبيض بياضا نيرا، أبيض بياض نير له نور صلوات الله وسلامه، كما قال في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون صلوات الله وسلامه عليه. ولا بالجعد القطب ولا بالسر، يعني لم يكن شعره متجعدا جدا ولا مسترسلا جدا، وسط صلى الله عليه وسلم. بعثه الله على رأس 40 سنة، عندما بلغ من العمر 40 سنة بعثه الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله ذكر في الباب 3 روايات، إحداها أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 60 سنة، والثانية 65، والثالثة 63، وهو أصحها وأشهرها، أشهر الروايات وأصح الروايات أنه مات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. قال وهي أصحها وأشهرها، رواه مسلم هنا في رواية عائشة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، واتفق العلماء رحمهم الله على أن أصحها 63، وتأولوا الباقي عليه، فرواية 60 اقتصر فيها على العقود، يعني اقتصر فيها على 10، ترك الكسر الذي هو زائد عن 10، اقتصر فيها على العقود وترك الكسر، ورواية 65 متأولة أيضا، وحصل فيها اشتباه، وقد أنكر عروة على ابن عباس رضي الله عنهما قوله 65، ونسبه إلى الغلط وأنه لم يدرك أول النبوة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما رضي الله عنه، ولا كثر الصحبة بخلاف الباقين. واتفقوا، اتفق العلماء رحمهم الله، أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، وبمكة قبل النبوة 40 سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة، والصحيح أنها 13، مكث بمكة بعد النبوة 13 سنة صلى الله عليه وسلم، فيكون عمره 63 صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس 40 سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء رحمهم الله. قال وولد عام الفيل على الصحيح المشهور، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي أهلك الله فيها أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة، في ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على القول الصحيح المشهور صلى الله عليه وسلم. فالصحيح المشهور أنه مكث بمكة بعد النبوة 13 سنة، ومكث بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، وكان عمره 40 سنة وبعثه، فمجموع عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل حديث مالك بن أنس، وزاد في حديثهما كان أزهر أزهر اللون صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو غسان الرازي محمد بن عمرو حدثنا حكام بن سلم حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وعمر رضي الله عنه وهو ابن 63. وقد ورد في بعض الروايات أعمار أمتي ما بين 60 و70. نسأل الله تعالى الثبات على الإيمان وحسن الختام. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث يعني هذا الغالب، وقد يزيد عمر البعض وقد ينقص، لكن الغالب ما بين 60 و70. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال قلت فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول 13. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة يعني بعد النبوة 13. وهذا هو الصحيح. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال قلت فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول 14. والبضع ما بين 3 إلى 9. قال فغفره يعني قال غفر الله له، فغفره أي قال غفر الله له، وقال إنما أخذه من قول الشاعر. قال النووي رحمه الله قال والشاعر هو أبو قيس صرمة ابن أبي أنس، حيث يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم سوى في قريش 14 حجة. البضع ما بين 3 إلى 9، أقل البضع 3. يذكر لو يلقى خليلا مواتيا أي موافقا، يعني يقول أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ من قول الشاعر سوى في قريش 14 حجة وأقل البضع 3. على كل تقدم أن هذا هو أصح الأقوال أنه مكث بمكة بعد النبوة 13 صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله الروح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63. ابن عتبة فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم كان أبو بكر رضي الله عنه أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ومات أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وقتل عمر رضي الله عنه وهو ابن 63. قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية رضي الله عنه فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية رضي الله عنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ومات أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وقتل عمر رضي الله عنه وهو ابن 63. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير أنه سمع معاوية رضي الله عنه يخطب فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني مات أبو بكر 63 وقتل عمر رضي الله عنه 63. قال معاوية وأنا ابن 63. وحدثني ابن منهال الضرير قال النووي رحمه الله قول معاوية رضي الله عنه وأنا ابن 63 أي وأنا متوقع موافقته، أي أظن أنا أيضا أموت إذا كان عمري 63. قال وحدثني ابن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد، يعني كان معاوية عمره في هذا العام الذي تكلم فيه بهذا كان عمره 63 وتوقع أنه يموت في ذلك العام. قال وحدثني ابن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، يعني كم أتى عليه من العمر، فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذلك، أي ما كنت أظن أن أحدا مثلك يخفى عليه هذا الأمر. قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا عليه فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب؟ قال قلت نعم. قال أمس 40 بعث لها، يعني بعث وعمره 40 سنة، 15 بمكة يأمن ويخاف وعشر من مهاجره إلى المدينة، يعني يكون المجموع 65، لكن الراجح كما تقدم أنه بعث وهو ابن 40 صلى الله عليه وسلم، ومكث بمكة 13 وبالمدينة 10. وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع. وحدثني نصر بن علي حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا خالد الحذاء حدثنا عمار مولى بني هاشم حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65، لكن الراجح كما تقدم 63. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن خالد بهذا الإسناد، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، لكن الراجح كما تقدم 13 بعد النبوة. يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرا. قال هنا يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه. قال النووي قال القاضي أي صوت الهاتف به من الملائكة، يسمع الصوت أي يسمع من يكلمه من الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة. على كل حال حينما تم له 40 سنة أوحى الله إليه صلى الله عليه وسلم، ومكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 صلوات الله وسلامه عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.